إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول عبودية هي شعار هذا الشهر، بل هي وظيفة من وظائف العمر، بل هي وظيفة العمر، تشمل الصيام والقيام، وتشمل العبادات القولية والعملية، إنها أكرم شيء على الله عز وجل، إنها عبودية الدعاء. والدعاء هو طلب ما ينفع العبد وطلب بقائه واستمراره وطلب دفع ما يضره وطلب رفعه إذا نزل. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو ما يتبادر إلى الذهن إذا أطلقت كلمة الدعاء، وهو أن يتوجه العبد بكلامه ومقاله إلى الله عز وجل، طالبا منه أن ينزل به الخير وأن يدفع عنه الضر له أو لغيره. وأما دعاء العبادة فهو سائر ما يقوم به العبد من أعمال وعبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وغير ذلك. فإنك لو سألت العبد ما تبغي بصلاتك لقال أبغي بذلك وجه الله والجنة، لو سألته ما تبغي بصومك، ما تبغي بحجك، ما تبغي بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بإماطة الأذى عن الطريق، ما تبغي بالكف عن المحرمات، لعرفت أن حاله بهذه العبادة توجه إلى الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه الجنة وأن ينجيه من النار. فهذا دعاء العبادة. وما ورد من الأمر بالدعاء والثناء عليه وعلى أهله في كتاب الله عز وجل شامل لدعاء المسألة ولدعاء العبادة، والتلازم واقع دائما أبدا بين دعاء المسألة وبين دعاء العبادة. فنحن نعبد الله عز وجل ونتعبد له بأن ندعوه، وندعوه بأن نعبده، وبأن نقوم بالأوامر امتثالا، وبأن نقف أمام النواهي كفا واجتنابا. فهذا كله داخل تحت الدعاء وتحت رجاء رحمة الله عز وجل. والدعاء له فضائل كثيرة، من هذه الفضائل أنه طاعة لله عز وجل، لأن الذي أمرنا أن ندعوه هو الله. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوه خوفا وطمعا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالدعاء طاعة لله تعالى وهو عبادة، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء نجاة من الكبر والاستكبار على الله عز وجل. وما أقبح الكبر إذا وقع، وما أقبحه أكثر، وما أقبحه أكثر إذا كان كبرا على سؤال الله عز وجل وعلى دعاء الله وعلى التذلل والتضرع لله تعالى. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء نجاة من وصف الاستكبار عن عبادة الله عز وجل، والدعاء نجاة من غضب الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. فسبحان الله، كم من أناس تركوا سؤال الله عز وجل وهو يغضب لعدم سؤاله، وذهبوا يسألون غير الله وهو يغضب لسؤاله. وصدق من قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فما بال كثير من المسلمين يدعون سؤال الله ويسألون غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالسؤال بهذه الطريقة على مراحل أو على درجات ثلاث: أن يسأل العبد ربه أن يقضي له حاجاته، وأن يفرج عنه كرباته، أن يسأله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن يسأله في كل مسألة حتى في شسع نعله، أن يسأله في الصغير والكبير، وأن يتوسل بالوسائل المشروعة. فذلك أمر مندوب إليه، أمر الله تعالى به وأثنى على فاعليه. الثانية: أن يدعو العبد أو يسأل العبد غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فذاك شرك بالله عز وجل، لا يجوز. والثالثة: أن يسأل العبد إخوانه أمرا يقدرون عليه. يكون أمامه رجل أو امرأة، تكون أمامها امرأة حيا قادرا على فعل هذا الشيء، فيقول له: ناولني الشيء الفلاني، أعطني كذا، إيت لي بكذا، فذاك أمر مباح ولا حرج فيه. فالدعاء نجاة من غضب الله عز وجل على العبد، والدعاء نجاة من الوصف بالعجز. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أن يدعو لنفسه أو يدعو لزوجه أو يدعو لولده، لجاره، لصاحبه، أن يدعو للعصاة بالهداية. يعجز كثير من الناس عن هذا، حتى إن لسانه ونفسه لا تطاوعه في كثير من الأحيان أن يدعو لفلان بالهداية. فإذا قلت له: سل الله لفلان بالهداية، يقول لك: وماذا أصنع بالذي صنع في، بالذي صنع مع فلان؟ وهل مثل هذا يدعى له بالهداية؟ وبعضهم يجاوز حده فيقول: أسأل الله أن يهديه أو يأخذه. وما هذا التخيير؟ ولماذا؟ ولما هذا التردد؟ هل لو دعوت الله له بالهداية أما يكفيك الله عز وجل، أما يكفيك شره بهدايته؟ أما لو هداه الله تعالى لكان خيرا لك؟ نعم، لو هداه الله لكان خيرا لنا، لكنه قد يستكثر في نفسه، قد يصعب على لسانه، وينظر في ذاكرته فيرى أنه قد آذاه وفعل به كذا وكذا، فلا يدعو له بالهداية، بل ربما تجاوز البعض الحد أكثر ودعا باللعن على الحي. والدعوة باللعنة على الحي أمر صعب، فإن حاصل اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، حاصل اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يكون ذلك قطعا إلا لمن مات على الكفر وعلمنا ذلك. وأن لك أن تعلم بأن فلانا الحي يموت على الكفر فيستوجب الطرد من رحمة الله. هذا من العجز، هذا من العجز. عندما تثور مشكلة في البيت، عندما تثور مشكلة في العمل، فلا يستطيع الواحد أن يقوم بالليل فيصف قدميه لله عز وجل داعيا: يا رب ارفع عني كذا، يا رب اعطني كذا، يا رب امنحني كذا. يعجز عن ذلك وهو في نفس الوقت يقوم مع فلان يشكو له من زوجه، ويشكو له من ولده، ويشكو له من رئيسه في العمل، بل ربما شكى له من نفسه التي تستعصي عليه ان يقرأ جزءا من القرآن، التي تستعصي عليه ان يقوم لصلاة الفجر، ولا يحسن ان يقول: يا رب اعطني كذا، ارفع عني كذا. فهذا اعجز الناس، وربما كان اكثر المسلمين يعجز عن مسألة مهمة، ربما كان كثير من المسلمين يعجز عنها، وهي ان يتذكر امته بدعوة في سجوده. وكلما شعر بحلاوة الدعاء قال: يا رب ارفع الهم والغم والكرب عن المسلمين، يا رب انصر دينك، يا رب حكم فينا شرعك وسنة نبيك، يا رب ارفع كلمتك على العالمين، اجعل كلمتك هي العليا. ربما يعجز كثير من المسلمين ان يدعو لامته اذا سجد، إذا قامت الأسحار يتناول طعام السحور، بل ربما ونحن نرى هذا في كثير من إخواننا إذا كانوا في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، تراهم في وقت السحر يتناولون طعام السحور، فإذا ما أكلوا وشربوا قليلا ما ترى منهم من يخلو بنفسه يدعو الله، بل ترى كل اثنين ثلاثة أربعة أكثر أقل يجلسون مع بعض للحديث حتى يؤذن بالفجر. أين الاستغفار في الأسحار؟ أين الدعاء في الأسحار؟ أين الخلوة بنفسك وأنت في الاعتكاف؟ هذا بلا شك من العجز الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. عباد الله، إن عاقبة الدعاء مضمونة بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل له بمثل ما سأل، وهذه واضحة ظاهرة، أن يقول: يا رب أعطني كذا فيعطيه، امنع عني كذا فيمنع، استجابة مباشرة. وإما أن يرفع الله عنه من السوء بمثل ما دعا. نعم، نحن ستر الله عز وجل عنا الأقدار، وما قضاه الله عز وجل لنا لا نعلمه، وربما أنزل الله أو كتب الله للعبد قضاء معلقا على دعوة، فإذا ما دعا العبد رفع الله عز وجل عنه هذا الأمر. وكان الدعاء أيضا من قضاء الله ومن قدر الله، فأنت لا تدري ما الذي رفع عنك، لأن البعض يقول: أنا دعوت ولم يستجب لي، كما سأذكر الآن إن شاء الله عز وجل. فهو يقول: أنا دعوت ولم يستجب لي، لكن في هذا يقول: وإما أن يرفع عنه من السوء بمثلها. هل تدري ما الذي كان من الممكن أن ينزل بك في نفسك؟ كان من الممكن أن ينزل بك في ولدك؟ كان من الممكن أن ينزل بك في زوجك، في أهلك، في أحبابك، في مالك، في أي شيء يتصل بك؟ هل تدري ما الذي كان من الممكن أن ينزل بك؟ لا تدري، لأن علم القدر محجوب عنك، فأنت لا تدري. ولذلك نحن نحمد الله على كل حال. والأمر الثالث: وإما أن يدخرها له ذخرا في الآخرة، وما أحوجنا إلى ذلك. فنحن لا نخسر مع الدعاء على كل حال، سواء كان بالإجابة المباشرة أو كان بضفع السوء أو كان بادخارها في يوم القيامة. ولا يرد القضاء إلا الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم، كما ذكرت في القضاء المعلق، فإن الله عز وجل قضى لنا قضاء مبرما نافذا لا راد له، وقضى قضاء آخر معلقا، قد يكون معلقا على الدعاء أو على سبب من الأسباب، فإذا قام العبد بالسبب رفع الله عز وجل عنه هذا النوع من القضاء وأنزل به قضاء آخر مبرما، والكل مكتوب في اللوح عند الله سبحانه وتعالى. فتأمل، وأنك لا تخسر أبدا مع الدعاء، لكن للدعاء شروط. أول هذه الشروط أن يعلم الداعي أن الذي يقدر على إجابة دعوته وعلى إنفاذ طلباته هو الله. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أن يعلم العبد أن الذي يقدر على إجابة دعوته هو الله، هذا هو الأمر الأول. وينتج عنه الأمر الثاني، وهو ألا يدعو العبد غير الله. فالأول هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، والثاني هو التوحيد العملي. الثاني هو التوحيد العملي، أن يوحد الله في عبادته في دعائه، ألا يدعو إلا الله. فإنك ترى بعض المسلمين تنزل به النازلة، فيذهب يمينا وشمالا فلا يعرف لها حلا، فيستشير سفيها في عقله ضعيفا في دينه، فيقول له: اذهب إلى فلان العراف أو الساحر أو الدجال أو إلى فلانة فإنك ستجد الحل عندها. فربما ذهب الرجل العاقل الذي يرى في نفسه اكتمال العقل وليس كذلك لما فعل، فيقول له الدجال مثلا: عليك أن تأتي بديك أحمر، وعليك أن تأتي بشيء من كذا وشيء من كذا، ويلوثه بالدماء ويأمره بدفن كذا وفعل كذا وحمل كذا، وإذا به يفعل. ثم يأتي المسكين ويقول: إنني قد برأت. والشيطان يتلاعب به. وقديما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على زوجته فإذا في رقبتها خيط، فقال: ما هذا؟ قالت: هذا خيط رقي لي فيه. فغضب ابن مسعود وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ولما قيل له إن عينها كانت تدمع فإذا رقي لها عليها كفت عن الدموع، قال: إن الشيطان ينخسها فإذا رقيت كف عنها. هذه سبل الشيطان ووساوس الشيطان ومداخل الشيطان على العبد. فينبغي على العبد أن يكون عارفا فطنا ذكيا ممتثلا متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفتح الأبواب لدخول الشيطان عليه. نعم، أن يعلم العبد أن الذي يكشف البلوى هو الله، فبنتيجة هذا العلم لا يدعو إلا الله. فالإخلاص في الدعاء من أسباب الإجابة، الإخلاص في الدعاء من أسباب الإجابة. وقد أمرنا الله تعالى أن ندعوه مخلصين له الدين. ثالثا من شروط الدعاء أن يدعو العبد ربه معظما الرغبة، وهذا من الشروط والآداب، جازما في الدعوة غير متردد فيها. بعض الناس يدعو فيقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، أو يقول: بارك الله فيك إن شاء الله، أو يقول: يا رب أعطني شيئا ولو كذا، يقلل من الرغبة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمورا، علمنا أننا إذا دعونا جزمنا في الدعاء وعظمنا الرغبة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء، لا يعظم على الله عز وجل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، أو فوقه عرش الرحمن. كذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله عز وجل لا مكره له. فهذا أدب من الآداب التي ينبغي علينا أن نتحلى بها. فالبعض إذا دعا يقول: بارك الله فيك إن شاء الله، غفر الله لك إن شاء الله. والأصل أننا إذا دعونا جزمنا في الدعاء وعظمنا الرغبة وألححنا في الدعاء ورفعنا اليدين في مواضع رفع الدعاء وتوجهنا للقبلة وفعلنا الأمور التي تكون أسبابا لإجابة الدعاء، ونحينا الأمور الأخرى التي تكون من موانع الإجابة. لما قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده فرأى رجلا دخل فصلى ثم دعا وقال: اللهم اغفر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجلت أيها المصلي، أو قال: لقد عجل هذا، لقد عجل هذا. إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله تعالى وبالثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليدعو بما شاء. ثم دخل رجل آخر فبدأ بحمد الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو تجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدب الدعاء أن نبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ندعو. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن شروط الدعاء ألا يستعجل، من شروط الدعاء ألا يستعجل، يستعجل الإجابة أو يستبطئ الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ فيقول، يقول العبد: دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله فيستحسر يعني ينقطع عن الدعاء. وهذه مشكلة كبرى، أن تقول للعبد ادعو فيقول: قد دعوت، طوال عمرنا ندعو، وماذا نصنع بالدعاء؟ أما هناك غير الدعاء؟ وهذه مشكلة تمس اعتقاد العبد وتمس حسن ظنه بربه عز وجل. فإن الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم، أمر الله بالدعاء ووعد بالإجابة. فإذا قال العبد بأنه دعا دعاء يستحق الإجابة ثم زعم أن الإجابة لم تنزل، فقد مدح نفسه وذم ربه، زعم أنه جاء بدعاء يستحق الإجابة وأن الله أخلف الوعد معه، وبئس ما زعم هذا العبد. ولذا مثل هذا ينقطع ويترك الدعاء ويمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا في هذا الحديث على أن نصبر على الدعاء، وعلى أن نثبت على الدعاء، وعلى أن نلح في الدعاء، وألا نستحسر، وألا نترك الدعاء، وأن نكثر من الرغبة والرهبة إلى الله عز وجل، ومن التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، وألا نمل من ذلك، فإن الله لا يمل حتى نمل. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما كان ديمة ما داوم عليه صاحبه، ومن ذلك الدعاء. ومن شروط الدعاء كذلك أن يدعو العبد ربه وهو حسن الظن بربه. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وهذه مسألة مهمة، أن يدعو العبد ربه وهو موقن بالإجابة، موقن أن الله يستجيب له، لا يدعو على سبيل التجربة، لا يدعو بلسان القانط من رحمة الله عز وجل، لا يدعو بلسان المجرب لربه سبحانه وتعالى. فبعض الناس إذا دعا على سبيل التجربة، والبعض الآخر إذا نزلت به النازلة أو ابتلي بمرض مزمن مثلا، أو رأى أن حال الأمة صار متفرقا، صار مشرذما، صارت النوازل كثيرة، فقلنا له ادعو، قال: وماذا نصنع بالدعاء؟ ماذا يصنع الدعاء في رجل عقيم لا يلد ولا يولد له؟ يا أخي الكريم، الذي خلق العقم خلق الإنجاب، الذي يهب الولد يهب الذكر يهب الأنثى ويخلق ما يشاء. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. أما تذكرون زكريا عليه السلام الذي قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء؟ فنادته الملائكة. إن حال زكريا عليه السلام كان حال الرجل القانت العابد الموقن بالإجابة عندما دعا ربه سبحانه وتعالى. فإذا دعا العبد ربه بالمغفرة فليوقن بالمغفرة، إذا دعا العبد ربه بالعفو فليوقن بالعفو، ولكن بشرط أن يتوب ويقلع. وأما الدعاء بالمغفرة مع الإقامة على الذنب فهو استهزاء من العبد بربه، لا يليق أبدا ولا ينبغي من العبد. إنما يدعو العبد ربه بالمغفرة وهو مقلع عن الذنب، عازم على عدم العود، نادم على ما اقترف في حق ربه سبحانه وتعالى، رادا المظالم إلى عباد الله عز وجل. بهذا إذا دعا يوقن بالمغفرة. فكثير من الناس يدعو وقضية اليقين في جانب والدعاء في جانب آخر، ومع اليقين يدعو العبد وهو حاضر قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهٍ، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهٍ. يسجد العبد سجدة وقد عود لسانه أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم يقول بعدها رب اغفر لي وتب علي مثلا، كأنها آلة، كأنه برنامج. إذا دخل في الصلاة قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فمرت على لسانه، ومر ما بعدها على لسانه، ومر التسبيح في الركوع والدعاء بعد الرفع من الركوع والدعاء في السجود على اللسان، ولا يعرف الدعاء للقلب سبيلا، وما مس شغاف القلب أبدا. ويفاجأ العبد أنه خرج من الصلاة وسار في الشارع ولا يدري ماذا قال في صلاته ولا ما دعا في هذه الصلاة، فهذا قلب غافل لاهن. أما القلب الحاضر فإن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إلى آخر الحديث وإلى آخر السورة. فتأمل وأنت تقرأ هذه السورة وتنصت بأذن قلبك وتتأمل في قول الله عز وجل وهو ينسبك في عبوديتك إلى نفسه وهو يقول حمدني عبدي، فتشعر بالعز من جهة وبالذل للعزيز من جهة أخرى، ورب العالمين ينسبك لنفسه ويقول حمدني عبدي، فيورث ذلك يقظة في القلب ويورث ذلك حضورا في القلب، فإذا اقتربت من الله بعد الثناء عليه تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب، كأنك مثلت أمام الله فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن شروط الدعاء كذلك أن يطيب العبد مأكله ومشربه، وألا يأكل ما حرم الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، هذه واحدة، أشعث أغبر هذه الثانية، يمد يده إلى السماء هذه الثالثة، يقول: يا رب يا رب هذه الرابعة. أربعة أمور من أسباب الإجابة متواجدة: أنه مسافر، وأنه أشعث أغبر، وأنه يرفع يده إلى السماء، وأنه يلح في الدعاء. ومع هذه الأربعة من أسباب الإجابة، لما كان هناك مانع منع من الإجابة، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فيا عباد الله، أين نحن من التحري في هذه القضية؟ كثير من العمال، كثير من الموظفين، كثير من الناس يتهاون في هذه القضية، فيهون عليه أن يترك وقتا من وقت العمل، يهون عليه أن يعمل في عمله أثناء العمل عملا آخر يؤثر على عمله الذي يعمله، عملا يؤثر على عمله الذي يعمله، ويؤثر على جودته، ويؤثر على إتقانه. كثير من الناس، كثير من الناس صار لا يبالي ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام، ثم هو يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنى يستجاب لذلك. ولعل مما يدخل في هذا تناول الأشياء التي حرمها الله تعالى أصلا، فالمحرم إما أن يكون محرما بطريقة كسبه، وإما أن يكون محرما في ذاته كالدخان والسجائر والمسكرات والمخدرات، وهذه الأشياء المحرمة التي يتناولها أيضا كثير من المسلمين. ثم هو يدعو، وربما ترى رجلا من المسلمين دخل الصلاة ووقف أمام الله وصندوق الدخان في جيبه وعلبة السجائر في جيبه وهو مصر على شربها، فأقول: يا عباد الله اتقوا الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن من أهم الأمور المتعلقة بشروط الدعاء وعوامل إجابته التوسل الصحيح إلى الله عز وجل. فالتوسل قد يكون توسلا صحيحا مشروعا، وقد يكون توسلا شركيا والعياذ بالله. فالتوسل الصحيح منه أن يتوسل العبد وأن يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا طلبت رحمة الله فقل: يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا كريم أكرمني، وهكذا تدعو الله عز وجل بأسمائه. دعاء مسألة ودعاء عبادة، بأن تعلم معنى الاسم، وأن تفقه ما فيه من المعاني، وأن تقيم له حقه في قلبك، وأن تعبد الله وتراقبه وتعظمه بما يناسب الاسم الذي تتعبد له به. فتدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. الحديث فبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه التوسل بأسماء الله عز وجل والدعاء بها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، أن يقدم العبد بين يدي دعوته عملا صالحا يتوسل به إلى الله، وهذا العمل الصالح قد يكون فرضا وقد يكون نفلا، المهم أن يتوسل العبد إلى الله بعمل صالح. ألم تقرأ قول الله تعالى وهو يمدح أناسا يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يقدمون بين يدي الدعوة توسلا بعمل صالح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهؤلاء الثلاثة الذين انطلقوا في الصحراء فدخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة أغلقت فم الغار، بماذا راحوا يتوسلون؟ لم يقعد الواحد منهم يستدعي وليا من الأولياء ولا جاه نبي من الأنبياء، وإنما أخذوا يتوسلون توسلا مشروعا بصالح العمل. فتوسل واحد منهم بأن وفى الأجير أجره وزيادة، وتوسل الثاني ببر الوالدين، وتوسل الثالث بترك الذنب بعدما قدر عليه خوفا من الله، وكل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فافرج عنا ما نحن فيه. فتنفرج الصخرة قليلا ثم شيئا فشيئا حتى يمشي هؤلاء في الطريق بعدما أغلقت عليهم فتحة الغار بهذه الصخرة. فتأمل هذا العمل الصالح الذي حرك الصخر بالتوسل به بين يدي الدعاء. وسل نفسك الآن عن عملك الصالح الذي تتوسل به بين يدي دعائك إذا صرت في كربة كهذه. ما هو العمل الذي تعده لمثل هذه النازلة؟ وإن لم تكن هذه النازلة في دنياك كانت في قبرك، فما هو العمل الصالح الذي تتوسل به في مثل هذه النازلة؟ ومن أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين الأحياء القادرين على الدعاء. أما التوسل بالذوات فلا، وأما التوسل بالأموات فلا. التوسل بدعاء الصالحين الأحياء القادرين على الدعاء، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الدعاء، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فينزل الله المطر وهو لا يزال على المنبر. ولما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، والآن نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادعو الله. فيقوم العباس رضي الله عنه فيدعو الله، ومعاوية رضي الله عنه يتوسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي فيأمره بالصعود على المنبر، ويقول معاوية: اللهم إنا نتوسل إليك بخيرنا وأفضلنا، ادع يا يزيد. فيرفع يده ويرفع الناس فما برح حتى جاءت سحابة كالترس وهبت ريح ونزل المطر قبل أن يصل الناس إلى منازلهم. التوسل بدعاء الصالحين الأحياء القادرين على الدعاء أمر مشروع، ولكن لا يكون هذا ديدن العبد، فإن كثيرا من الناس كذلك، أو إن بعض الناس لا يكاد يدعو بل يعتمد على دعاء غيره، كلما لقي إنسانا قال له يا فلان ادعو لي يا فلان ادعو لي، وهو لا يكاد يدعو لنفسه، فيكون في هذا من الضرر أنه يعتمد على دعاء غيره ويترك عبودية الدعاء، ويكون فيه أنه قد يغتر هذا المسؤول الدعاء فيظن أنه ولي من أولياء الله فيغتر بذلك فيهلك. وإنما هذا أمر مشروع، نعم، لكن يفعله المرء ويدعو لنفسه كذلك، ويدعو لإخوانه بظهر الغيب كذلك، من غير ما يسألونه الدعاء، نعم، من غير ما يسألونه الدعاء، فإنه ما من مسلم يدعو لأخيه دعوة بظهر الغيب إلا كان عند رأسه ملك يقول له آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فالذي ينبغي علينا أن نتوسل بين يدي دعائنا، ومن التوسل كذلك أن نتوسل إلى الله بالتذلل والافتقار وترك الذنب والاعتراف به والإقرار بالخطأ، أن نتوسل إلى الله عز وجل بالتذلل لله عز وجل، وأن نتوسل إلى الله بسابق فضل الله عز وجل علينا بين يدي دعائنا. هذا سيدنا زكريا عليه السلام قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني هذا توسل بسابق فضل الله عز وجل عليه. وأما ذنون عليه السلام فقال كما قال الله عز وجل فذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا من أفضل الدعاء، لأنه جمع بين كلمة التوحيد وجمع بين الإقرار والاعتراف بين يدي الله عز وجل. ومن التذلل قول موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع أنبيائه، قول موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فكانت الإجابة سريعة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فالذي يدعو ينبغي عليه أن يستجمع هذه الأمور، وأن يستجمع من آداب الدعاء مما سطر في كتب أهل العلم مما لم أذكره الآن، وعليه أن يراجع ذلك حتى في المختصرات كالكتب التي كتبت كحصن المسلم وغيره، أن يدعو بالوارد، وأن يدعو بالخير، لا يدعو بإثم، لا يدعو بقطيعة رحم، لا يتوسل توسلا شركيا ولا توسلا بدعيا، لا يدعو دعوة محرمة كأن يدعو على فلان بالفضيحة، أو يدعو على فلان بالمعصية، أو يدعو بانتشار الشر في بلد كذا، أو يدعو على نفسه بالموت، أو يدعو على ولده أو أهله أو ماله، فإن في كل ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذلك فإن قرعك لأبواب السماء بالدعاء أمر لازم لا ينبغي أن ينفك عنه المسلم أبدا، لا في شهر رمضان ولا في غير رمضان، ولكننا في هذا الشهر الكريم نأخذ في هذا درسا وعبرة لنسير عليها طوال العام حتى يبلغنا الله رمضان في عام آخر، أو إن متنا متنا على دعاء وعبادة لله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.